help you out. ومقتل 13 سوريا واختطاف أكثر من 50 آخرين على يد مسلحين بإحدى قرى محافظة حمص. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. شدد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان على عدم تراجع بلاده أمام الحظر وتهديدات أعداء الشعب الإيراني. بيزشكيان لفت إلى عدم خوض طهران نزاعا مع أحد، مضيفا أنها تسعى للعيش بأمن وسلام دائم وتضع جيرانها ضمن أولوياتها. في سياق متصل، أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن الشعب الإيراني لا يخشى الحظر الاقتصادي الذي يفرضه العدو، موضحا أن الإيرانيين يتخذون خطوات حازمة ولا يلتفتون إلى الدعايات والشائعات. وحول موقف طهران من أي تهديدات خارجية لها، نتوقف عند هذا التقرير.
التهديدات الأمريكية ضد إيران لم تحبط من عزيمة إيران للدفاع عن أراضيها وشعبها. الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أكد عدم تراجع بلاده أمام الحظر والتهديدات التي يطلقها أعداء الشعب الإيراني، مشيرا إلى أن طهران لا تخوض حربا وشجارا مع أحد. وقال بيزشكيان أن طهران تضع جيرانها ضمن أولوياتها وتسعى للعيش بأمن وسلام، مشيرا إلى تأكيد قائد الثورة الإسلامية على ضرورة التواصل مع الجميع على أساس العزة والمصلحة والحكمة ما عدا الكيان الإسرائيلي. وقال بيزشكيان أن من يتحدث عن حقوق الإنسان لا بد أن يقيم وزنا للإنسانية.
يتوهمون بأنهم إذا هددونا أو حاصرونا أو فرضوا علينا حظرا بأننا سنركع. نحن لا نسعى للحرب مع أحد، نحن نسعى للسلام مع الجميع، والأولوية لجيراننا.
القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أكد أن الشعب الإيراني لا يخاف تهديدات الأعداء ولا يمكن لأي قوة أن تقهره، بل رد عليهم بالحضور في الميدان. وأشار سلامي إلى إشعال الاستكبار العالمي، الفتن والحروب في الأراضي الإسلامية، وأكد أن لا شيء مثل الجهاد يستطيع إخماد هذه النيران، مشيرا إلى خروج غزة منتصرة رغم الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال بدعم أمريكي.
نحن لا نخشى من الحصار الاقتصادي الذي يفرضه العدو، والشعب الإيراني شعب يتخذ خطوات حازمة ويفكر ويعرف العدو ولا يلتفت أبدا إلى الدعاية والأجواء الكاذبة والشائعات، ولا قوة تستطيع أن تقهره.
وأعلن قائد القوى البحرية في حرس الثورة الإسلامية الأدميرال علي رضا تانكسيري انطلاق مناورات بحرية في وسط وشمال الخليج الفارسي. وقال تانكسيري إن المناورات تستعرض جزءا صغيرا من القدرات البحرية الإيرانية، مشيرا إلى أنها تبعث برسالة سلام وصداقة للدول الجارة، كما تثبت القدرات الإيرانية على إرساء الأمن الإقليمي. كما كشف عن استخدام معدات جديدة في المناورات البحرية بما في ذلك الزوارق السريعة وصواريخ بر بحر وأخرى أرض أرض. ورأى خطيب جمعة طهران آية الله السيد أحمد خاتمي أن الهجوم العسكري على إيران لن يجدي نفعا، فإيران اليوم ليست إيران الأمس، بل هي قوية وقادرة على المواجهة، معتبرا أن المقاومة هي الطريق الوحيد لمواجهة الغرور الأمريكي.
أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد شخصين جراء قصف للاحتلال استهدف مركبة في بلدة قباطية بجنين في الضفة الغربية. وأكدت المصادر استمرار الاشتباكات المسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال في مخيم جنين، مشيرة إلى تعرض قوات الاحتلال لوابل من الرصاص وتحقيق إصابات مؤكدة بصفوف جنوده. كما فجرت المقاومة عبوة ناسفة بناقلة جند وأخرى موجهة بقوة مشاة إسرائيلية ملحقة بهم خسائر فادحة. ويواصل الاحتلال عمليته العسكرية بجنين اليوم الرابع على التوالي، حيث فرض حصارا شاملا على كافة مداخل المخيم المدينة مع محاصرة مراكزه الطبية، فيما أجبر الأهالي على النزوح قسرا من منازلهم. قال المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن الكتائب ستفرج يوم غد عن 4 مجندات إسرائيليات في سياق اتفاق وقف إطلاق النار المعلن مع كيان الاحتلال. وأكدت حركة حماس أنها بانتظار قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم من سجون الاحتلال ضمن الدفعة الثانية من المرحلة الأولى لصفقة التبادل. وفي المقابل قال مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إنه استلم قائمة بأسماء المجندات الأربعة من الوسطاء، مضيفا أنه سيقدم الرد لاحقا. وحول المرحلة الثانية من تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال، تابعوا هذا التقرير.
6 أيام مضت من اتفاق وقف أطلاق النار، وأهالي غزة يترقبون عملية الإفراج عن دفعة جديدة من الأسرى يوم السبت، وسط توقعات بالإفراج عن 180 فلسطينيا، بينهم 30 محكومون بالسجن المؤبد، مع استئناف تبادل المحتجزين والأسرى وفق المرحلة الأولى من الاتفاق. من بين الأسرى الفلسطينيين الذين يتوقع الإفراج عنهم وفق وسائل إعلام عبرية، الأسير زكريا الزبيدي الذي وصفه الإعلام العبري برمز جنين، والذي سيبقى تحت مراقبة أجهزة المخابرات الإسرائيلية بحسب تعبيرها. في المقابل قال رئيس حركة حماس في الضفة الغربية زاهر جبارين إن الحركة ستسلم الوسطاء قائمة تضم أسماء 4 أسيرات إسرائيليات، 3 منهن مجندات ضمن الدفعة الثانية من المرحلة الأولى لصفقة التبادل، موضحا أن أهالي قطاع غزة سيبدأون اعتبارا من السبت بالتحرك من الجنوب إلى الشمال، حيث يتم السماح للنازحين داخليا من المشاة بالعودة شمالا دون حمل السلاح ودون تفتيش عبر شارع الرشيد، في حين سيتم تفتيش السيارات في منطقة نتساريم تحت إشراف قطري ومصري. وقال جبارين إن المرحلة الثانية من مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار ستنطلق بعد 2 أسبوع، حيث ستصر حماس على أن تكون إدارة معبر رفح شأنا فلسطينيا مصريا بحتا. على ضوء هذه التطورات، اعتبر المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم أن العودة المرتقبة للنازحين الفلسطينيين من جنوب القطاع إلى شماله دليل على فشل حرب الإبادة الإسرائيلية في تحقيق هدف التهجير. وفيما شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة صمود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا أن عدم استمراره سيتسبب بالكثير من المشاكل، تظاهر مئات الإسرائيليين أمام مقر وزارة الحرب في تل أبيب للمطالبة بإتمام جميع مراحل صفقة التبادل، والتي تنص على الإفراج عن قرابة 2000 فلسطيني خلال المرحلة الأولى التي تمتد إلى 42 يوما مقابل 33 محتجزا إسرائيليا وفق قائمة الكاملة التي سلمتها حماس، وتتضمن الأسرى الأحياء والموتى.
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 3 متظاهرين إسرائيليين في القدس المحتلة خلال مسيرات مناهضة للعدوان على غزة والضفة الغربية. مصادر إعلامية أكدت رفع المتظاهرين شعارات تنتقد العمليات العسكرية المستمرة في شمال الضفة، مشيرة إلى تعرض المشاركين بهذه الفعاليات إلى اعتداء من قبل شرطة الاحتلال. وفي سياق متصل، طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة نتنياهو بالالتزام الكامل بتنفيذ اتفاق الهدنة وتبادل الأسرى، معتبرة استئناف الحرب بمثابة حكم بالإعدام على أبنائهم الذين لم يفرج عنهم بعد. بثت كتاب القسام مشاهدا من تصدي مقاتليها لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في التوغل الأخير في بيت حنون شمالي قطاع غزة. وقالت الكتائب إن هذه المشاهد تعتبر الجزء الأول من سلسلة كمائن الموت في بيت حانون، وترصد العمليات من آخر أيام الشهر الأخير من العام الماضي حتى 7 من الشهر الجاري. التقرير التالي تضمن تفاصيل أوفى عن هذا الموضوع.
لا تنام القسام عن ثأر لها. الكتائب بثت مشاهد من تصدي مقاتليها لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في التوغل الأخير في بيت حانون شمالي قطاع غزة، وقالت إن هذه المشاهد تعتبر الجزء الأول من سلسلة كمائن الموت في بيت حانون،
وترصد العمليات من آخر أيام الشهر الأخير من العام الماضي حتى السابع من الشهر الجاري. واللافت فيها كان تم تفجير عبوة ناسفة مضادة للأفراد بشكل مباشر في قوة إسرائيلية من كتيبة جرانيت 932، والإجهاز على ما تبقى منها من مسافة صفر. وخلال هذه العملية قتل قائد سرية الكتيبة ديفير صهيون رفاح، وهو المسؤول عن عملية اغتيال الشهيد يحيى السنوار، بالإضافة إلى قتل نائبه في الكتيبة إيتان إسرائيل شكنازي.
لولا حال هو اللي كان يقود الحملة في رفح عندما تم اغتيال قائد المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد بإذن الله عز وجل يحيى السنوار أبو إبراهيم. تم الانتقام لروح الشهيد يحيى السنوار أبو إبراهيم في بيت حانون، وقتل 2 من قادة السرايا الذين كانوا يشاركون في العملية الميدانية في رفح، وتم قتل نائب قائد اللواء، ولو كان قائد اللواء معهم لتم قتله واغتياله.
المشاهد وثقت أقنص جندي إسرائيلي ببندقية الغول القسامية في منطقة السكة ببيت حانون، وتضمنت أيضا قتل قناص إسرائيلي ومساعده، واستهداف القوة الإسرائيلية المتحصنة في المنزل بخمس قذائف مضادة للأفراد. كما أظهرت اللقطات تفجير عبوة ناسفة بدبابة إسرائيلية في منطقة السكة بعد زرعها في طريق الآلية العسكرية. القسام وثقت عملية جرت في 6 من الشهر الجاري، وتظهر تفجير عبوة شديدة الانفجار في منزل تحصنت داخله قوة إسرائيلية، مما أدى إلى مقتل 3 عسكريين وإصابة عدد آخر بجراح متفاوتة. وفي اليوم ذاته عرضت القسام لقطات توثق استهداف قوة إسرائيلية تحصنت داخل أحد المنازل في شارع بقذيفتين مضادتين للأفراد.
قالت مصادر سورية أن مسلحين اقتحموا قرية فاحل بالريف الغربي لمحافظة حمص وأعدموا ميدانيا 13 شخصا مع اختطاف أكثر من 50 آخرين. وأوضحت المصادر أن أكثر من 20 شخصا خلال الأيام الماضية لقوا حتفهم جراء انتهاكات سجلت بحق الأقليات والطوائف بنفس المحافظة. المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد اعتداء مجموعات مسلحة على مناطق يقطنها أبناء الطائفتين العلوية والمرشدية وأتباع أهل البيت عليهم السلام، مشيرة إلى تعرضهم لعملة تصفية ميدانية واعتقالات عشوائية وسرقة ممتلكات. أفادت مصادر سورية بمواصلة الجيش الإسرائيلي عملياته في جنوب سوريا لتحويل جزء منه إلى منطقة عسكرية مستدامة في محافظتي القنيطرة ودرعا. وأكدت المصادر أن الاحتلال شرع بتشييد أبراج مراقبة بالمحافظتين في المناطق الملاصقة لشريط الفصل الذي كان معمولا به قبل سقوط النظام، ما يمكنه من مراقبة مناطق احتل أجزاء منها. أوعزت حكومة الاحتلال قواتها بعدم الانسحاب من القطاع الشرقي في الجنوب اللبناني، وذكر الإعلام العبري أن الجيش لن ينسحب من الجنوب اللبناني مع انتهاء مهلة 60 يوما، مشيرة إلى إجراء حكومة نتنياهو محادثات مع واشنطن لتمديد فترة الانسحاب. وبحسب وسائل إعلام الاحتلال فإن وحدات الكيان بدأت بإعادة انتشارها في القطاع الغربي وفقا للاتفاق المبرم مع بيروت. هذا وبدأت مساحة التفاؤل بسرعة تشكيل الحكومة اللبنانية تتقلص جراء عراقيل وضعتها قوى سياسية داخلية وخلافات بشأن حقائب وزارية منها المالية. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
على رغم الأجواء التي أشعها الرئيس المكلف نواف سلام عن ولادة قريبة لحكومته، إلا أن مساحة التفاؤل بتشكيلها بدأت تتقلص. سلام وبعد تفاهمه مع الثنائي على حصته ومنها حقيبة المالية وفق تشكيلة تراعي وثيقة الوفاق الوطني، عاد ليضع العصية في عجلات التأليف من بوابة حديثه عن احتكار الحقائب، ما استدعى ردا من رئيس مجلس النواب نبيه بري، أكد فيه أن وزارة المالية غير خاضعة للمثالثة ولا المرابعة، بل إن أمرها بت في وثيقة الطائف بإسناد الحقيبة إلى الطائفة الشيعية وهو ما اتفق عليه.
منذ أول لقاء بين الثنائي الوطني ورئيس الحكومة كان واضح أنه رئيس الحكومة يعني متقبل لموازين القوى القائمة، وأن الإشكال لن يكون مرتبطا بموضوع إسناد وزارة المالية للطائفة الشيعية، ولكن يظهر أن هناك في الجانب الآخر في البلد من يريد أن يعني يصفي حسابات سياسية مع الثنائي الشيعي انطلاقا من تشكيل الحكومة.
مصادر مواكبة قالت إن التعثر يكمن في خلافات الأقطاب المسيحية وقوى المعارضة، ومحاولة تحميل تأخرها للثنائي إنما يأتي في سياق سياسة التشفي والاستئثار توظيفا لمشروعها السياسي.
هناك أطراف تريد الاستفادة من التحولات السياسية لتعود إلى الساحة السياسية الداخلية بقوة وتعمل انقلاب على المقاومة من خلال السياسة.
محاولات الاستعجال بتشكيل الحكومة هذا لم يكن معتاد في لبنان، لأنه كان يحتاج إلى دائما مشاورات مفاوضات وأن يأخذ وقتا. بالعكس الثنائي أكثر انفتاحا أكثر مرونة، وهو يسعى إلى تشكيل سريع لأنه له علاقة بإعادة انتظام المؤسسات والبلد.
تطورات الشأن الحكومي تأتي بالتزامن مع التطورات الميدانية، لا سيما تسريبات الاحتلال الإسرائيلي عدم انسحابه من الجنوب بعد انتهاء فترة 60 يوما، ما دفع بحزب الله لإصدار بيان طلب فيه الدولة اللبنانية والدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار ممارسة مسؤولياتها لردع أي حماقات يرتكبها الاحتلال.
أكدت موسكو أن تعافي العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة مرهون بمدى مراعاة واشنطن لمصالح موسكو. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أشار إلى عدم إمكانية التوقع بشأن حدوث تحولات إيجابية جذرية في العلاقات الثنائية خلال الإدارة الأمريكية الحالية. يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد بفرض عقوبات ورسوم جمركية جديدة على روسيا ما لم توقف عملياتها العسكرية مع أوكرانيا. نجح الجيش السوداني بفك الحصار الذي فرضته قوات الدعم السريع على مقر القيادة العامة في الخرطوم منذ عام ونصف. مصادر حكومية ذكرت أن هذه العملية تمت بعد معارك وسط الخرطوم بحري، معتبرة انتصارات الجيش بالخرطوم وكردبان والفاشر نقاط فارقة في مسيرة استعادة الأمن والاستقرار. إلى ذلك أجبر الجيش قوة من الدعم السريع على الانسحاب من مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور بعد مطاردتها. مصدر محلي أفاد بوقوع اشتباكات عنيفة في المدينة، مشيرا إلى استمرار المناوشات بين الجانبين في الأجزاء الجنوبية منها. بهذا نصل معكم إلى ختام الحصاد، وتذكير بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد عدم تراجعها أمام الحظر وأي تهديدات من قبل أعداء الشعب الإيراني. استمرار الاشتباكات المسلحة في جنين واستشهاد فلسطينيين اثنين في بلدة قباطية. ومقتل 13 سوريا واقتطاف أكثر من 50 آخرين على يد مسلحين بإحدى قرى محافظة حمص. مستمعين الأفاضل في كل مكان، شاكر لكم طيب المتابعة، وللتواصل أكثر مع أخبار إذاعة طهران زوروا هذا الموقع الإلكتروني arabicradio.ir. ختاما تقبلوا تحياتي، أنا خادل عبد الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع الشهداء
هم أمنيتي سجدة طويلة في المسجد الأقصى ومن ثم طعن صاري وقتله، حقق يا ربي أمنيتي. وآخر ما كتبه الشهيد أحمد الهرباوي من سكان مخيم النصيرات وسط قطاع غزة على صفحته على الفيسبوك، وهو أول شهداء انتفاضة القدس في غزة. تنبأ والده بعدم عودته إلى المنزل بعد انطلاقه في مسيرة تضامنية مع انتفاضة القدس نحو الحدود الشرقية للقطاع، فاندلعت المواجهات وكان الاستشهاد. للحديث أكثر عن الشهيد أحمد الهرباوي الطالب في كلية الإعلام في جامعة الأقصى، نرحب بوالده الحاج أبو محمد الهرباوي. نعم الحاج أبو محمد الهرباوي والد الشهيد أحمد الهرباوي، يعني بالتأكيد أحمد هو النجل الثاني لك بين الأبناء، يعني ريت تحدثنا عن بعض تفاصيل من مواقف أحمد أو من حياة أحمد الشهيد.
هو أحمد يعني رحمة الله عليه من مواليد 20/4/1995، تربى منذ طفولته يعني معي في المساجد مع أخواني، كنت أخذه معي على المسجد باستمرار. نعم. وكان في المدارس الابتدائي والإعدادي والثانوي، درس في مدارس وكالة الغوث، وأنهى دراسة الثانوية في مدرسة خالد بن الوليد الثانوية في النصيرات. نعم. الحقيقة كان هو الشاب يعني مسؤول الرابطة الإسلامية لحركة الجهاد الإسلامي في المدرسة الإعدادية والثانوية.
نعم.
بعد ذلك طبعا تخرج من الثانوية العامة ودخل كلية الإعلام في جامعة الأقصى. كان يعني شاب ملتزم، تربى في المساجد، كان يحفظ أجزاء من القرآن، كان يعني بحب الوطن وبحب الدين وبحب القضية.
نعم. أبو محمد يعني صغر سنه لم يمنعه من حمل الهم وحمل الواجب قدر الإمكان تجاه هذه الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، وهو ما أكد عليه الشهيد من خلال تلبية نداء الواجب فور انطلاق أو اندلاع انتفاضة القدس في الضفة الغربية والقدس المحتلة. وبالتالي يعني كما يعني عرفنا أن الشهيد أحمد هو أول شهيد في انتفاضة القدس من قطاع غزة.
حقيقة هذه الانتفاضة حاكت ما بداخله.
نعم.
هذا الشاب الحقيقة يعني قبل استشهاده بأربع خمس شهور، يعني أنا شفت له صورة كان بيصور جيب إسرائيل الشرق الشجاعية قبل ما يستشهد بخمس شهور، فكان رايح على المنطقة ومصور فلسطين من الجانب الآخر اللي هو السلك الشائك شرق قطاع غزة، وكان بيكتب على الفيس إنه ما دمنا نرى أرضنا الفلسطينية في حدود 48 بعيوننا إذن حتما عائدون. فكانت قضية فلسطين قضية تتفاعل بداخله وبسرعة كبيرة، لدرجة أنه بمجرد يعني انطلاق الانتفاضة كانت استجابته سريعة وقوية جدا.
نجدد الترحاب مع ضيفنا الحاج أبو أحمد الهرباوي للحديث عن نجله أحمد وكيفية استشهاده. نعم يعني لو انتقلنا للحديث حول ظروف استشهاد يعني أحمد، يعني كيف استشهد أو كيف استشهد أحمد، يعني بعض تفاصيل من حادثة الاستشهاد.
أحمد الحقيقة قبل استشهاده بأيام معدودة تقريبا يومين أو ثلاثة، لاحظت على الشاب أنه هو بركز على عمليات الطعن والقتل اللي بتصير ضد اليهود من الشباب الفلسطيني في الضفة الغربية.
نعم.
فلدرجة أنه في إحدى المرات يعني عاد علي صورة الشاب الخليلي اللي بلف الشارع وبحاول يطعن جندي يطعن من الإسرائيليين، فقلت يا ابني أنا شفت عدة مرات خلاص، فكان ما كنتش باخذ في بالي يعني مدى التفاعل اللي في داخل الشاب. فالحقيقة يوم استشهاده كانوا متفقين على أنهم يروحوا يصوروا يعني في كلية الإعلام شرق الشجاعية، والشباب كلهم كانوا متفقين يروحوا مع بعض. فأحمد الحقيقة تفاجأت أنه هو يعني صباح هذاك اليوم كانت والدته بتروح له على الغرفة تبعته الساعة 10 يعني في يوم 9/10/2015 يوم الجمعة. قال لها أنا اليوم بدنا نروح كلية الإعلام شرق الشجاعية، وأنا اليوم إن شاء الله بدنا يعني نواجه اليهود بالمولوتوف. فقالت لي بالميلتوف، قالها بس ما تقوليش للوالد. لما حكت لي قلت لها أنا ندي لأحمد، فنادت أحمد، كنت أنا بنية أن أنا بدي أمنعه يروح.
نعم.
بس ما كنتش يعني متصور انه يكون هو مجهز قزاز مولوتوف وشغلات زي هيك. فهو كان مجهزهم في البيت الصبح في الدور الارض واحنا مش عارفين. فقلت لأحمد ايش برنامجك اليوم؟ قال لي بدنا نروح اليوم. انا كان في نفس اليوم في يعني مسيره للجهاد الاسلامي، بدها تروح شو على شبوه حصري بعد ما يطلع من المسجد العمر على اساس يعني مهرجان خطابي.
نعم.
فقال لي انا بدي اروح مع مسيره الجهاد يعني. وفعلا هو طلع في الباص مع مسيره الجهاد وطلب من امه فلوس، قال لي اساس لما ارجع بارجع في مواصلات عاديه.
نعم.
فامه بتقول له يعني عشان انت تجيب الفلوس بعد ما ترجع باقي الفلوس يعني. قال لها هذا اذا رجعت انا. فأنا حقيقة حسيت أنه عند الشاب شيء، قلت على العموم قال أنا طبعا فكرت أن أوقفه وأمنعه، بعدين في نفس اللحظة قلت يعني إحنا يعني بطبيعة من كرم أنه أنا يعني ملتزم والحمد لله رب العالمين، فقلت يعني إحنا بندعو الناس بالجهاد والاستشهاد والمقاومة.
نعم.
فعندما يصل الموضوع لعند ابني يعني بدي أوقفه، لا والله ما أنا موقفه، يعني هذا حوار في داخل الدور.
نعم. خلينا نتحدث عن ماذا حدث لحظة وصول أحمد و مجموعة الشباب الذين كانوا معه على السياج الفاصل والمواجهات، وكيف تم يعني استشهاده؟
حقيقة انه هو يعني كان معاه قزاز الملتوف في كيس ومخبين في كيس، فلما الشباب اصحابه شافوا معاه قزاز الملتوف قالوا لي يا احمد انت انا معك قزاز الملتوف اليهود حيستهدفوك.
نعم.
فقال لهم حتى لو استهدفوني اللي خايف منكم يرجع.
نعم.
احنا اعراضنا بتنتهك ومقدساتنا تدنس.
نعم.
إذا إحنا بدناش ندافع وبدناش نضحي، مين بيدافع ويضحي؟
نعم.
فالحقيقة عند طبعا دخلوا على عند السلك الشائك، فبدأ اليهود يعني يطلقوا النار عليهم. فأحمد كان مخبي قزاز الملوتوف يعني، فالشاب قال لي حمل أول قزازة، فقال لي يعني ضربها على ولعها وضربها على اليهود، قال لي عملت حزام ناري عند قدامهم على بعد يمكن 4 متر، حوالي مساحة 4 متر. فقال لي يعني اليهود ضربوا عليه اول رصاصه، كان هو زي يعني هدف متحرك بالنسبه لهم.
نعم.
فضرب عليه اول رصاصه ما جاتش فيه، اجت في الشاب اللي وراه، الشاب اللي وراه يعني الان مشلول شلل رباعي.
نعم.
فقال لي انا جيت هجمت على احمد بدي اسحبه، قال لي يعني تاكدت انه خلاص يعني حيستشهد يعني.
نعم.
فقال لي حسيت في شيء هيك وقف ايدي ما قدرتش يعني، قال لي حاولت اضغطه في ظهره في رقبته اني اوقفه، قال لي في شيء وقف ايدي وكانه يعني القدر بتدخل.
نعم.
فقال لي احمد يعني كان مفترض لما شفته انه ضرب عليهم اول قزازه واستهدفوه بطلق صاب اللي وراه، كنت متصور ان احمد يشرد يعني او يهرب او يغادر المكان.
نعم.
فقال لي احمد في هذه اللحظه صار شرس اكثر وراح جاب القزازه الثانيه ولعها وضربها عليهم.
نعم.
في هذه اللحظه قال لي اجى يقف احمد القناص على البرج استهدفه بطلق في القلب طبعا خرج من الكلى، وكان يعني قعد فتره قبل الاستشهاد حوالي 3 ساعه، كان يعني وصى وبلغ السلام لوالده ووالدته واخوانه واصحابه، وكان اخر كلامه يعني انه تشاهد 3 مرات، والان عندنا الصوره يعني له صوره وهو قبل ما تطلع الروح ورافع السباب وبتشاهد 3 مرات اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله.
نعم يعني أبو محمد يعني هو يعني الإصرار واضح على الشهيد أحمد على السعي نحو الشهادة ونيل هذه الشهادة التي بالتأكيد يتطلع إليها كل فلسطيني في مواجهة هذا المحتل، دفاعا عن الحق الفلسطيني ودفاعا عن العرض الفلسطيني وعن الأرض الفلسطينية. بالتأكيد يعني كان فراق أحمد صعب، لكن الله بالتأكيد اصطفاه ليكون إلى هناك حيث النبيين والصديقين والشهداء. بالتأكيد الأكرم منا جميعا حاج أبو محمد الهرباوي والد الشهيد أحمد الهرباوي، شكرا جزيلا.
بارك الله فيك يا أخي الكريم، بارك الله فيك.
واحة الصبار
توفيق الحاج هو أديب وشاعر فلسطيني يرى في الجمهورية الإسلامية مدرسة للنضال والبطولة، كيف لا وهي تحتل في وجدان الفلسطينيين وعيا وثورة. عاش مرارة اللجوء في مخيم خان يونس منذ ولادته. بدأ كتابة الشعر في منتصف العقد الثاني من عمره، وواكب انتفاضات الفلسطينيين وكان شديد التأثر بها، كما تأثر بشعراء المقاومة حيث انتهج الأدب المقاوم في شعره وكتاباته. وفي قصيدة الانتفاضة عام 91 أعد رسالة الماجستير. للتعرف أكثر على الأديب الفلسطيني التقيناه في هذه الحلقة من برنامج واحة الصبارة، وكان هذا الحديث المفعم بالإصرار على المواصلة وحب الوطن والمقاومة. نتعرف عليك في البداية؟
توفيق جبر محمد الحج، من مواليد 1950، لاجئ فلسطيني من قرية بشيت قضاء الرملة، أسكن خان يونس، أمي العزيزة علي. وفي نفس الوقت أنا نسخة من آلاف أو مئات الآلاف أو الملايين من الفلسطينيين اللاجئين المقهورين المهجرين.
نعم أستاذ توفيق الحاج، بالتأكيد وأنت تتحدث عن حالة اللجوء واللاجئين، يعني للجوء الفلسطيني حالة خاصة مع الأدب ومع ما يكتب الأديب الأستاذ توفيق الحاج.
بلا شك أن اللجوء هو يشكل محور أساسي في حياتي، إلا أن هذا اللجوء بدلا من أن يجعل حياتي يائسة جعلها مليئة بإرادة قوية، وإرادة الحياة وإرادة العيش، إرادة السلام، إرادة أن أكون بشرا محترما بين ملايين البشر.
نعم أستاذ توفيق، يعني تكتب في الكثير من القضايا والكثير من المجالات وسياق الأدب الفلسطيني عموما، يعني لو تسألنا عن أبرز ما يكتب الأستاذ توفيق الحاج.
كتاباتي بدأت كتابات شعرية رومانسية، ثم تحولت بفعل الواقع إلى شعر ثوري واقعي متسقا مع الانتفاضة الأولى التي مرت في حياتنا وحولتها تحويلا جذريا. ولهذا أنا أول ما أبدأ أقول في الأم الفلسطينية التي رعت أبنائها ورعت الانتفاضة، أقول فيها زجلا، لأني أكتب بالفصحى وبالزجل وأكتب الكلمة الساخرة، أقول في هذه الأم العظيمة: سبحان من كونك يا أجمل الستات، توبك فلسطيني عطر بالكحل واللفتات، يم الشهيد البطل يا الأرمل الصابرة، يم الأسير وزوجته، يم الجريح ورفقته، يخت رجال رجال يا صامد في النكبات، يا رفيقة العيش والملح، يا شمعة الظلمات، يا حطة ووقاية، يا محنك وراية، يا قصة ورواية ومؤصل الجدات، سبحان سبحان من كونك يا أجمل الستات.
نعم أستاذنا، وكأنك تقول أن الواقع الذي يعيشه الشاعر أو الأديب يفرض عليه ما يكتب، أي أن الأديب والشاعر هو لسان حال الواقع الذي يعيشه.
بلا شك، يعني أنني أعيش كل يوم في أحداث متعددة، فها هو قلبي ينفطر على السجناء، وأقول في هؤلاء الشهداء الذين يموتون كل يوم وهم أحياء، أقول فيهم: احزق قيدك يا سجان، فلسطيني وما بنهان، إن كنت أنت الكلبوش قدامك حجر صوان، احزق قيدك يا سجان، غم عيوني وحط الكيس، إن كان الشهيد عريس أنا في غضب بركان، احزق قيدك يا سجان، لا زنزانة ولا تحقيق، لا تعذيب ولا تفريق، هذا أخوي هذا رفيق، بنعاني نفس العدوان، عين في عينك ما بنخاف، وحشي بكل الأوصاف، احنا أولاد الوطن انضاف وانت مهزوم وجبان.
نتوقف مع هذا الفاصل القصير، ابقوا معنا سنعود بعد قليلة. نجدد الترحاب بضيفنا الأديب الكبير توفيق الحاج، ونكمل الحديث معه عن الحضور الأدبي على مدار مراحل الثورة الفلسطينية. أستاذ توفيق الحاج، يعني للأدب الفلسطيني نكهة خاصة، ربما يعني إن أجدنا التعبير قوة تميزه عن غيره من الأدب، من أين تأتي هذه القوة التي يتمتع بها الأدب والشعر الفلسطيني؟
تأتي هذه القوة أولا من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ومن إيماننا بحقنا وبإرادتنا، وأننا لابد أن نعيش كما يعيش البشر، فنحن لسنا أقل من البشر ولسنا أكثر منهم، وبالتالي فإننا يعني دائما وأبدا أمام حقنا، أمام قدراتنا، أمام إرادتنا، نستمر ونواصل في التحدي. وأنقلك من بعد إذنك إلى زمن الانتفاضة، حيث أقول في شهيد من الشهداء: هذا قمر ربته لحظته على وجع المخيم وانفعالات الشجر، زاده علم نشيد، قرية لم تنسها أبدا حكايات السهر، هذا قمر يحمل الإصرار في يده وفي الأخرى حجر، يشعل النيران في الأطر القديمة والحكاية، يعلن الدخان صرخته، أسود مستقبل الأفلاك إن طال الخور. هيا هيا اشتعل غضبا صغيري، لا تسأل أين المفر، هذا تحدي صبية الجلزون، جباليا لقانون التتر، هذا قمر من أريج اللوز والزيتون من طين البشر، هذا قمر ألقى على رتل الجنود صراخه فتقدموا، ازداد تلويح اليدين حجارة من أين شئت تراجعوا، واحتل فارسنا الممر، هذا قمر هذا قمر.
نعم أستاذ توفيق الحاج، يعني وكأنك تؤكد أن الأدب المقاوم الفلسطيني تحديدا كان على الدوام حاضرا في كل مراحل الثورة الفلسطينية، بدءا من انطلاق هذه الثورة، مرورا بالانتفاضات التي عاشها الفلسطينيون، وليس انتهاءا بانتفاضة القدس وما يتعرض له المسجد الأقصى من استهداف مستمر ومتواصل. يعني هذا الحضور كيف برز، وماذا عن معالم هذا البروز؟
أقول أن هذا الشعب شعب منتفض دائما عبر التاريخ، ولو قرأنا التاريخ جيدا لوجدنا أنه لا يخلو يوم من إضراب أو ثورة أو تمرد أو انتفاضة. ويكفي أن معلمنا غسان كنفاني صاحب وريادة الأدب المقاوم في فلسطين، هذا الرجل استطاع أن يجسد المقاومة في أروع صورها، ونحن تتلمذنا بكل فخر على يديه. هذا الشعب وهذه البطولات لن تذهب عبثا، وسيسطرها التاريخ ويحفظها في قلوبنا جميعا. إن المقاومة ستستمر، وأعدك بذلك وأعاهدك باسم شعبي أن تستمر المقاومة إلى أن يتحقق لنا النصر وإلى أن يتحقق لنا التحرير.
نعم بالتأكيد، يعني في الختام أستاذ توفيق الحاج، يعني بالتأكيد للأدب الفلسطيني المقاوم، وبالتأكيد يعني هذا الأدب حافل بالكثير من الذين برعوا في هذا المجال، يعني للأدب رسالة يحاول إيصالها الكتاب والأدباء والشعراء، هي تؤكد على الحق الفلسطيني وضرورة مواجهة هذا المحتل لاستعادة كل الحقوق الفلسطينية. لو تسألنا إلى أي حد يمكن القول أن الأدباء والكتاب وما كتبه الفلسطينيون نجحوا في إيصال هذه الرسالة؟
الأدب الفلسطيني برواده دائما هم مهماز الوعي للشعب الفلسطيني، هم بعض التحدي، وفي نفس الوقت هم قادة مسيرة الوطن باتجاه التحرير. الأدباء منهم من استشهد ومنهم من بقي على قيد الحياة، لكن نبض الوطن فيهم دائما، هم الذين يضيئون بالأفكار ويضيئون باللحظات الرائعة ظلام هذا الشعب، ويعينونه بعد عون الله، يعينونه على التحمل وعلى الصبر وعلى المثابرة على المقاومة. الكتاب والأدباء هم أنبياء الأدب في هذه الأرض، هذه الأرض التي تثمر وعيا وتثمر كفاحا وتثمر نضالا في سبيل تحرير هذا الشعب. هذا آخر احتلال يوجد على أرض البسيطة، والشعب ورواده وكتابه قادرون بإذن الله على إزاحة هذا الاحتلال إلى الأبد.
نعم أستاذ توفيق الحاج، بالتأكيد سيبقى الأديب وبكلمته يوازي الرصاصة جنبا إلى جنب في مواجهة ومقارعة هذا المحتل. يعني في الختام نشكرك على هذا الرائع والمثمر والشيق، والذي نتمنى بالتأكيد أن يتجدد في لقاءات أخرى. شكرا جزيلا.
وأنا بدوري أشكركم من أعماق قلبي وباسمي وباسم شعبي، وأوجه التحية إلى الشعب الإيراني العظيم الذي علمنا دروسا في النضال وفي البطولة. كل التحية إلى إيران التي تحتل في وجداننا مركزا وتحتل في وجداننا وعيا وثورة.
هكذا هو الأديب الفلسطيني، يصر على أن يكون بقلمه وكتاباته حاضرا في كل مراحل المواجهة مع المحتل الصهيوني، حضورا يؤكد من خلاله أن الكلمة لا تقل أهمية عن الرصاصة، وأن الأدباء الفلسطينيين سيواصلون الصدع برسالة الحق الفلسطيني حتى استعادته. إلى هنا يتوقف اللقاء، على أمل أن نلتقي بكم مجددا في حلقة قادمة وأديب جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب.
عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام، شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، إعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
حسنا يا رجال الهجناء، العرب يقفون في وجهنا في ناحية هادار هكرمل، ولكننا لن نواجههم هناك.
وماذا سنفعل إذن؟
سنتسلل إلى الحي القديم في حيفا، وهناك هناك ننشر الرعب والاضطراب. هيا بنا، هيا.
ماذا هناك يا أبا خالد؟
الصهاينة يا شيخ، الصهاينة تسللوا إلى الحي القديم وهم يعيثون فيه فسادا.
والناس هناك؟
لقد تصدوا لهم والاشتباكات مستمرة.
حسنا، سأذهب لأستطلع الخبر هناك وأطمئن إلى الأمور.
وأنا يا شيخ ماذا أفعل؟
ابقى هنا مع رفاقنا، فقد يحاول الصهاينة دخول هذا الحي، فكونوا على حذر.
هارون، ما الأخبار؟
سيدي، سيدي ليفي، فشلنا في التوغل في الأحياء القديمة لحيفا.
العرب كانوا متيقظين لتحركاتنا، ولكن لا بأس، فقد أذيناهم بشكل أو بآخر.
ليفي بولانسكي،
سيدي هير إيتامار جولدمان،
شددوا الإجراءات الأمنية يا ليفي، ولا تقوموا بأي عمليات هجومية حاليا.
ماذا حصل يا سيدي؟
بدأت الأمور تفلت من سيطرتنا. العرب انتفضوا في كثير من المدن، بعض المستوطنات هوجمت ودمرت.
والعمل يا سيدي؟
كما قلت لك، لا تقوموا بمغامرات استفزازية جديدة. شددوا الحراسة وافتحوا المخازن ووزعوا الأسلحة على جميع الرجال.
ولكننا سنكشف قدراتنا التسليحية.
الوضع خطير يا ليفي، وزعوا الأسلحة، ولكن لتكن الأمور تحت السيطرة.
الحمد لله يا أبا إبراهيم، لقد هدأت الأمور قليلا.
وبرغم ذلك فالحذر ما زال يلف أحياء المدينة، الدكاكين والحوانيت لم تفتح كلها.
طبيعي جدا، ما حصل في الأيام الماضية كان قاسيا.
التقيت ببعض التجار من مدن أخرى، أخبروني أن البوليس يشن حملة اعتقالات واسعة.
وأخبرني أحد المصلين في المسجد بأن الاشتباكات ما زالت تدور هنا وهناك، وبأن الوضع شمالا في مدينة صفد قد ينفجر في أي لحظة.
بل لقد انفجر.
أبو خالد،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الناس يتحدثون عن اضطرابات عنيفة في صفد.
يا الله، أليس هناك تفاصيل؟
القادمون من هناك يقولون إن الإنجليز استقدموا تعزيزات لاقتحام المدينة.
يا الله.
يا شيخ عز الدين، إلى أين؟
ذاهب إلى حيث يمكنني سماع أخبار جديدة.
أمي،
أجل يا ميمنة،
لقد تأخر والدي.
وهل هي المرة الأولى؟ إنها عادته منذ سنوات،
حتى في مثل هذه الظروف والأمن شبه غائب. أنا خائفة يا أمي.
توكلي على الله يا ابنتي، أبوك نذر نفسه للجهاد، فهل تخشين عليه من الليل وعتمته؟ ها قد وصل أبوك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أما زلت مستيقظة يا ميمنة؟
قلقت عليك يا أبي، تبدو متعبا.
حال البلاد مؤلم جدا، عشرات الشهداء، مئات المعتقلين، ترهيب الأهالي. أما الصهاينة فقد توحشوا وزادت عربدتهم
أكثر من قبل.
أجل، السلاح بدأ يظهر معهم بشكل علني، وبحجة الحفاظ على أمن مستوطناتهم أخذوا يسيرون دورياتهم المشتركة مع الإنجليز.
غريب، ألم يصدر الإنجليز قوانين بحق شراء السلاح وحمله؟
بلى يا أمينة، ولكنهم يتشددون مع العرب ويتساهلون مع الصهاينة.
سمعت اليوم يا أبي أن الصهاينة قد تعرضوا لبعض الأهالي في ضاحية الياجور.
الإنجليز، الإنجليز، الإنجليز.
ماذا تقصد يا أبي؟
الإنجليز هم أصل الداء والبلاء، وما كان لساعد الصهاينة أن يقوى لولا تواطؤ الإنجليز معهم.
اطمئن، اطمئن هير جولدمان، سنكثف دورياتنا لحماية أحياء اليهود في حيفا.
لا يا حليم بيك، أنا أريد إجراءات استثنائية، أنت تعلم أنني أثق بتعاونك.
ولكن يا سيدي،
الكابتن ستيوارت مدير البوليس في حيفا طلب مني متابعة الأمور معك، فأنت معاونه وهو يثق بك، ولكن على هذا النحو قد يغير رأيه فيك.
أبدا أبدا يا سيدي، يمكنكم دائما أن تثقوا بي. حسنا، ماذا تريد مني بالضبط؟
ما تقومون به من إجراءات لحماية أحيائنا ومستوطناتنا مقبول، ولكن
ولكن ماذا؟
نحن أدرى بحالنا، كما أننا لا نريد تحميلكم عبئا إضافيا.
ماذا تقصد؟
دعونا نحمي أنفسنا بأنفسنا، نحن نريد حرية أكبر لتحركات رجالنا.
لرجال الهجنة؟
بالضبط.
لكم هذا، ولكن كما خدمتكم فلتخدموني.
كيف؟
لا تحرجوني واعملوا بهدوء.
حقا لم نخطئ حين وضعنا ثقتنا بك.
شاويش فرحان السعدي.
أستغفر الله يا رجل، قلت لك لا تنادني بهذا الاسم، فقد استقلت من البوليس منذ شهر.
عفوك يا عم فرحان، ولكن رجالنا مستعدون.
حسنا، قل لهم أن يبقوا في مكمنهم، أعتقد أن الدورية الإنجليزية ستصل بعد قليل، فلا تهاجموها إلا عند إشارتي.
حسنا.
يا لسخرية القدر، بالأمس القريب كنت في البوليس، واليوم أحارب الإنجليز. ولكن لما لا؟ فقد تجاوز الإنجليز كل الحدود، وها هم يسلمون الوطن للصهاينة. يجب أن أقاتلهم.
ما بك يا أبا خالد؟ أما زلت منزعجا مني؟
ما عاذ الله يا شيخ، ولكنني لم أتحمل ما حصل.
يا أبا خالد، للجهاد عدة يجب أن نوفرها قبل القيام به.
ولكننا بدأنا بالتدرب على السلاح وأصبحنا نتقن استعماله.
ما زلنا قلة يا أبا خالد.
الحق مع الشيخ يا أبا خالد، فنحن سنواجه جيشا مدربا، وذلك غير ممكن بما حققناه حتى الآن.
صحيح يا أخي، ولكن الخير فيما وقع، ويمكننا أن نستفيد منه بشكل جيد.
كيف؟
انتفاضة حائط البراق أظهرت أن شعبنا ما زال حيا، وأن دماء الإباء ما زالت تنبض في عروقه،
كما أنها فضحت الإنجليز أمام الجميع وكشفت تواطؤهم مع الصهاينة.
بالضبط يا فخر الدين، وهكذا أصبح بإمكاننا إقناع الناس بأهداف عصبتنا الجهادية،
وبالتالي نقنعهم بالانضمام إلينا.
يا شيخ فخر الدين، قد يكون الأمر عكس ما تظن.
كيف يا أبا خالد؟
بعدما جرى الكثيرون قد ازداد خوفهم من قوة الإنجليز وشدة بطشهم.
ربما معك حق.
على العكس يا أبا خالد، يمكننا أن نحول هذا الخوف إلى خوف على ضياع الوطن، وهكذا ننشر روح الثورة في نفوس أهلنا.
أمي، أجل يا ميمنة،
لقد انتهى موسم التبغ منذ أيام، فلماذا ذهب أبي إلى أشرفية بيسان؟
قال لي إن هناك أصدقاء له يريد زيارتهم.
فقط؟
ماذا تقصدين؟
أشعر بأن هناك سببا آخر.
ربما، ولكنك تعرفين أباك وتكتمه الشديد.
حتى عليك؟
حتى علي، بل أنا أفضل ذلك.
ولماذا؟
يا ابنتي، لقد علمني أبوك أن للجهاد أسراره، ويجب أن تظل طي الكتمان قدر المستطاع.
ما أجمل الطبيعة في منطقة جنين.
أتعرف يا أخي، إنها تذكرني بأحراج وطننا في جبل.
إيه يا فخر الدين، ذكرتني بجبلة.
وهل نسيتها يوما؟
لا والله.
هذه الطريق وعرة جدا، لماذا سلكناها؟
إنها مختصرة وبعيدة عن الأنظار. وهي
أنتما هناك، توقفا وارفعا أيديكما.
عز الدين.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في موعد محاضرتنا الإسلامية اليومية. عنوان المحاضرة: لقطات من سيرة باب الحوائج، الإمام الكاظم سلام الله عليه. محاضرنا الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. وقتا طيبا نتمناه لكم.
صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا.